قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الأحداث التي أعقبت الحديبية وسبقت يعني فتح مكة، وتكلمنا في الدرس السابق عن غزوة ذات قرد، واليوم نتكلم عن فتح خيبر. قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثا جميعا قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، هذه يعني خيبر. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة يعني من السنة السادسة، فأقام بها حتى صار إلى خيبر في المحرم يعني من السنة السابعة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع يعني اسم واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان يعني تمد يهود خيبر، فبات به يعني بالرجيع حتى أصبح، فغدا إليهم، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليلا، وكان إذا وصل ليلا لا يقاتل حتى يصبح، ففوجئ يهود خيبر وهم ذاهبون إلى حروثهم بمساحيهم وآلات زرعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد والخميس أي الجيش، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية آلات الزراعة والهدم، فاستبشر بخراب خيبر، فقال الله أكبر خربت خيبر. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة، البضع من ثلاثة إلى تسعة كما قال ابن إسحاق، وقيل أكثر من ذلك، وكان ذلك في شدة الحر، وأصابتهم مخمصة شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين راية غدا رجلا يفتح الله على يديه، واستشرف أكابر الصحابة ذلك، فكان الفائز بذلك حيدرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل قائدهم مرحب كما سيأتي وفتح الله به. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وروى مسلم حديث سلمة الحديث المتقدم حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر، قال غفر لك ربك، عامر بن أكوع. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر، قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عامر عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب عامر يسفل له يعني يضربه ضربة من أسفل إلى أعلى فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله اللي هو العرق الذي يغذي الذراع فكانت فيها نفسه فقتل عامر رضي الله عنه. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك. والكذب الإخبار عن شيء بخلاف يعني ما هو سواء تعمد أو لم يتعمد. طبعا الصحابة لم يثبت عن صحابي واحد كذبة فهم كلهم يعني صادقون برون. الكذب كان قبيحا عند العرب وزاد قبحا يعني بالإسلام. قال كذب من قال ذلك بل له الأجر مرتين. فكذب هنا معنى أخطأ بل له الأجر مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد يعني عنده رمد يعني في عينيه فقال أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد يدل على شدة يعني مرض عينيه فجئت به أقوده وأرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. فقتل يعني مرحب قائد يهود خيبر أو ملك يهود خيبر وفتح الله عز وجل على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم أن من قتل مرحبا محمد بن مسلمة ولكن ما في الصحيح هو الصحيح. قال الحاكم في المستدرك قال إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فكان 3600 سهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف من ذلك وهو 1300 يعني سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال بيقي وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا يعني شطرها بالقتال وشطرها بالصلح ولذلك يعني قسم نصفها ولم يقسم النصف الآخر. قال ابن القيم هذا بناء منه على أصل الشافعي بيقي الشافعي الذي أصل الفقه الشافعي. قال ابن القيم يعني كما قالوا كل يعني شافعي الشافعي عليه من إلا البيهقي فله فالبيهقي للشافعي عليه يعني منا. قال ابن القيم هذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله أنه يجب تقسيم الأرض المفتوحة عنوة كما تقسم سائر المغانم. فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال إنه فتح صلحا. ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه لما عزم على إخراجه منها قال نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها. وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة يعني الأرض غير المنقولات يعني كالمال والنساء والأطفال والشاء والبعير فالأشياء المنقولة المال المنقول بيقسم أربعة أخماس على الغنمين، ولكن الأرض نفسها الأمر فيها راجع للإمام، إما أن يقسمها أو لا يقسمها أو يقسم بعضها ويحرس البعض الآخر لمصالح المسلمين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة، فقسم قريضة والنضير ولم يقسم مكة، لأن مكة أيضا فتحت عنوة، لأن حدث قتال بالخندمة كما سيأتي فتح مكة، ففتحت مكة عنوة وليس صلحا. وقسم شطر خيبر وترك شطرها، يعني نوائب المسلمين. وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان، فكانوا 1400 كما كانوا في صلح الحديبية، 1400 وفيهم 100 فارس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه. ولما فتح الله عز وجل على المسلمين الحصن ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وعرض عليه الإسلام فأسلمت، فوهبها نفسها أي جعل مهرها عتقها وتزوجها بين خيبر والمدينة حين حلت من زوجها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال بنت حيي بن أخطب فقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نطأ صغير، ثم قال لي: آذن من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. الناس السلام يعني اعتقى لما أسلمت اعتقى وجعل إتقاء صدقة، يعني زي المكاتب الذي يتفق مع سيده على أن يسدد له مبلغ معين فصير حرا، فكأنها كتبت النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها ثم جعل هذا الثمن يعني مهرا لها، فجعل مهرها عتقها وتزوجها بين خيبر والمدينة حين حلت من زوجها. والأمة طبعا بتحل بحيضة، يعني ليس بثلاث يعني حيضات، فحيضة واحدة بتحل من زوجها، بيدل على براءة الرحم. أحداث وفقد غزوة خيبر: واحد، قدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه، أبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع أو قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، يعني من أهل اليمن. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني الأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس وهي من قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هاجروا إلى الحبشة ثم من الحبشة إلى المدينة. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، وما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث التي حدثت بخيبر، أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة شاة مسمومة، يعني فيها سم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ فقالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قالوا ما حملك؟ قال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. طبعا ظهر يعني أنه يعني نبي وظهر يعني كيف أنه أخبرهم وقال إن هذا الضرائي يخبرني أنه مسموم. ومع ذلك يعني الحسد والبغضاء يعني منعتهم يعني من الإيمان. وأورده مختصرا في المغازي عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وفي رواية ابن إسحاق أن الذي أهدى الشاة زينب بنت الحارث امرأة سلاك بمشكم، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع، فأكثرت فيه من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلاك منها شيئا فلم يسغها، وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغها. الناس السلام كان يحب الذراع، كان الذراع في سم يعني أكثر. يقول أما بشر بن البراء بن معرور فأساغها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فيقال إنه عفى عنها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر رضي الله عنه قتلها به خصاصا. وقد ورد كذلك أن هذه الأكلة كانت من أسباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الوفاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضي الذي مات فيه يا عائشة ما أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال الحافظ وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب، أخبر بأشياء تحدث في حياته وحدثت كما أخبر، وأشياء تحدث بعد وفاته وحدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أعلام النبوة. يقول في الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكريم الجماد له ومعاندة اليهود له لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه. وفي قتل من قتل بالسم قصاصا، أنه قتل اليهودية لما مات يعني صاحبه بشر بن البراء. وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، وعن الحنفية إنما تجب فيه دية، ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، يعني إذا استكرهه على يعني أكل طعام فيه سم فهو يقتل به، ولكن يعني إذا قدم له دون أن يكرهه ففي هذا الخلاف. ولكن في قصة الشاة المسمومة دليل أنه يقتل أيضا يعني به خصاصا. يقول محل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقا، وأما إذا دسه عليه ففي اختلاف للعلماء. فإن ثبت أن صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن براء ففي حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك، والله أعلم. وفي أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر، فقيل أنه مات في الحال وقيل أنه بعد حول يعني سنة. من هذه الأحداث التي وافقت يعني خيبر تحريم لحوم الحمر، حمر الأهلية أو الأهلية أو الإنسية التي تكون في البيوت، بخلاف يعني الحمار الوحشي أو المخطط الذي يكون في الصحراء. لذلك تحريم لحوم الحمر وزواج المتعة، والمتعة زواج المتعة هو أن يزوج الرجل المرأة زواجا مؤقتا لمدة أسبوع لمدة 10 أيام، وهذا أبيح وحرم يعني أكثر من مرة يعني كما سيأتي. ولكن التحريم الأخير كان تحريما أبديا، كانت تشتد العزوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لهم أن يتزوج الرجل المرأة زواج مؤقت فكان يزوج المرأة بالثوب ويبقى معها 3 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام ثم يفارقها بعد انتهاء المدة، فهذا أبيح للحاجة، ثم حرم تحريما أبديا بأحاديث يعني صحيحة صريحة في أصح دواوين السنة، ولكن الشيعة قبلهم الله لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة فيبيحون لزواج المتعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال الحافظ قال الماوردي في الحاوي في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان، أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر، إن صلى الله عليه وسلم يعني أعلن تحريمه في أكثر من وقت من أجل أن يكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه، كأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني أنها أبيحت مرارا، ولهذا قال في المرة الأخيرة إلى يوم القيامة، يعني بينه أنها حرمة أبدية لا تباح أبدا بعد ذلك، إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كان في غزوة خيبر ثم في الفتح. قال النووي صواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، وقلنا خيبر كانت في المحرم من السنة 7 ثم أبيحت عام الفتح يعني في رمضان من السنة 8 وهو عام أوطاس. أوطاس يعني كان غزوة بعد حنين، طبعا حنين يعني الفتح مكة كان في رمضان من السنة 8 وحنين كانت يعني في شوال منتصف شوال، كان قبيلة هوازن منهم من فر إلى نخلة منهم من فر إلى أوطاس ومنهم من فر يعني إلى الطائف وتحصن مع هذا الطائف، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى نخلة وإلى أوطاس وحاصر أهل الطائف ثم لم تفتح له فعاد يعني إلى المدينة. فعام أوطاس يعني هو أيضا العام 8 يعني من الهجرة، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. قال ولا مانع من تكرير الإباحة. وأما تحريم الحمر الإنسية في رواية الأهلية فقيل الحكمة فيها أنها تأكل عذرة يعني الغائط أو النجاسة، وقيل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.